نبينا من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. من التساؤلات المطروحة حين نتحدث عن الزهد وعن خفة الحاجة في الحياة الدنيا وعن الإنفاق وعن الحياة البسيطة، يتساءل البعض حول ما ورد من سيرة بعض أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، والتي يتراءى منها ظاهرا خلاف ذلك. في الرواية أن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما كان يلبس القميص بخمسين دينارا، 50 دينار قبل 1400 سنة أو أقل، في قيمته الشرائية قطعا أكثر من 500 ريال هذا اليوم، وما شاكل ذلك من الرواية. كان يلبسه شتاء فإذا جاء الصيف تصدق به واشترى غيره. وفي الرواية أن سفيان الثوري المعروف رأى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يلبس حللا جميلة لمظهرها، بتعبير الرواية أن سداها من الإبريس، السدى هو الخيط المعترض، عادة في الخياطة أكو سدى ولحمة بحيث يشكل الخيط هكذا، هذا يعبر عنه بالسدى وهذا باللحمة، فسدى تلك الحلة التي يلبسها الإمام من الإبريس وهو أفخر أنواع الحرير. فيسأله متسائلا عن مقارنة الحال مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لجدك رسول الله كان يعيش عيشة مقترة، ما لبس هكذا ألبسة وما طعم هكذا طعم، فما ذلك أنت؟ قال له إن رسول الله كان يعيش في زمان قط، فإذا أقبل الزمان فأضرار الزمان أولى به. ثم تلا عليه هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة لهم يوم القيامة. ثم أخذ بيده ناحية قال له الإمام: هذا الذي ترى لكم، وأخرج تحت ذلك الرداء لباسا خشنا التصق بجلد الإمام، وهذا لله، وكشف عن ذلك الرداء الخشن الذي كان يلبسه سفيان، فإذا تحته ثوب حرير التصق بجلده. قال لي: انت على الأكس مروي اللباس الخشن للناس والحرير حاطنا على جلدك. وهكذا في حياة الإمام الرضا مجموعة من الصوفية يدخلون عليه حين رأوه متكئا على الوسائد والنمارق والألبسة الفاخرة، هم استشكلوا. الإشكال يعود من جديد، نحن نتكلم في خطبة يصف فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حال المتقين بأن حاجاتهم خفيفة، أنفسهم عفيفة، صبروا أياما قصيرة أعقدتهم راحة طويلة، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأثرتهم ففدوا أنفسهم منها. ما انطباق هذا على حال الأئمة؟ استثني إن شئت أصحاب الكساء، ثم ابدأ بسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه إلى أحوال بقية، لأن ترى أن عيشتهم ما كانت تخرج عن هذه الدائرة. للجواب عن هذا السؤال لا بد من التذكير بملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى، يجب أن لا ندرس النص خارج إطاره التاريخي. الإشكالية اللي صايرة عند كثيرين في بناهم الثقافية أو في استنباطاتهم الفقهية حتى، أنهم يدرسون النص مقتطعا عن ظرفه، فبالتالي قد تتشكل لدى الإنسان رؤية خاطئة من عدم إلمامه بالظرف. الظرف الذي كان يعيشه الأئمة صلوات الله وسلامه عليه هو ظرف بروز مجموعة ممن سموا بالصوفية، كل واحد لابس ثياب صغيرة وروائح نتنة ورقبته لاهيها مستعطف الناس على أساس يبين هذا هو الدين، في مقابل حركة إقبال الناس على الدنيا والفتوحات والخيرات والليالي مع صاحبهم هارون إلى غير ذلك. كانت أكو فئة أو تيار في المجتمع الإسلامي يدعو إلى الزهد المقيت، إلى الزهد السلبي الذي سمي في القرآن بالرهبانية، والذي علق عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا رهبانية في الإسلام، رهبانية أمة الجهاد. فكان لابد لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه أن يعطوا موقفا مباينا حتى تتوازن الصورة في أذهان الآخرين، وحتى يعلم أن الدين مو هذا نموذجه، مو هالزهد السلبي اللي لابس لك ثياب خشنة لمظهره أمام الآخرين وحاط الحرير على بدنه. الزهد حقيقة هو أن تري نعمة الله ظاهرة عليك وفي باطنك إقرار لله للعبودية، وزهد حقيقي في الدنيا. وهذا هو واقع أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. هو نفسه اللي يلبس هذه الألبسة تشوفه يطلع في حر الظهيرة يحرق بستانا حتى عيب عليه ذلك. واحد يجي للإمام الصادق يشوف رجلة الحمد على قولتنا، وقاعد يشتغل الساسة والشمس تقطع ويتصبب عرقان، واحد من هذول أنساف العقول يقول له كل هذا في طلب الدنيا؟ قال لكي أكف يدي عن مسائلة أمثالك. أكو فهم مغلوط للدنيا في منظار الدين. فالأئمة ما كانوا محتاجين أن يشتغلوا وما كانوا محتاجين أن يبرزوا لولا أنهم أرادوا إيجاد توازن في المجتمع، بالذات بعد حركة السجاد صلوات الله وسلامه عليه اللي أعطى ضخم روحي للأمة. بدأت هشك النماذج تبرز كردات فعل لتوجه الأمة المادي ولتوجه الخلفاء نحو بناء القصور إلى آخره. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لما يلبس اللباس الحسن، ولما يقتني المركوب الفارس، ولما يطعم الطعام الطيب، كل هذا بغرض إبانة توازن. يقول أحد من أصحاب الإمام: تغذيت مع جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما 14 يوما من شعبان لحما. 14 يوم يومية لحم في ذات الزمان مو عملية سهلة. واقع الزهد في الناس حتى يعطي توازن لذهن الطرف المقابل كان لابد من ذلك. هذا أولا. ثانيا، لا بد أن نعلم أن ضابط الزهد وضابط أن يكون الشيء للدنيا أو للآخرة هو نية الإنسان وما يبلغه. يمكن بعض الأوقات الإنسان في واقعه واقع زهد وما عنده شيء، لكن في داخله ينمو شيطان، كل هذا من أجل الدنيا أيضا يسويه. في بعض الأوقات الإنسان بظاهر التقشف وظاهر الزهد وظاهر التدين يستقطب هذا وذاك إلى ما عنده واقع تدين في نفسه، يبرز شيء كي يشتري الدنيا، فزهده هذا من الدنيا وليس من الآخرة في شيء. فهي الطريق لاقتناء الدنيا يختلف، واحد يقتات بالدين لكي يحصل على الدنيا، واحد بالدنيا للدنيا. فالضابط أن يكون الإنسان زاهد لو مزاهد اقتناه للدنيا بأي غرض. يجي واحد للإمام الصادق اسمه ابن أبي يعفور يقول له يا أبا عبد الله إني أحب الدنيا أريد يصير عندي شيء. يقول له الإمام ولما؟ قال أحج به وأنفق منه على عيالي وأنين منه لإخواني. قال هذا ليس من الدنيا في شيء، هذا من الآخرة. إذا غرضت لدين في اقتناء المال لكي تحج به ولكي توسع به على عيالك ولكي تنيل الآخرين منه، انقلبت معادلة الاقتناء من معادلة دنيوية إلى معادلة أخرية، والعكس قد يكون صحيحا. يعني إذا الإنسان زهد في كل شيء من أجل الدنيا أصبح زهده مطلوبا في الدنيا وليس الآخرة. يجي واحد وهو العلامة السيد نعمة الله الجزائري رحمه الله يقول أنا أول ما ارتحلت إلى إصفهان للدراسة عند العلامة المجلسي الشيخ محمد باقر المعروف صاحب كتاب بحار الأنوار، يقول جيت شفت حالته مرتبة، مو حالة علمائنا المعروفة، بيت مرتب وطعام مرتب ولباس فاخر ودواب فارهة، وهو كان شيخ الإسلام في وقته في الدولة. فيقول أنا ما خوفت السالفة، قلت إلا أحكي وياه باب النصيحة، وإن كنت طالب وتلميذ إله بس النصح واجب. يقول فجئت له ذات يوم قلت له في نفسي شيء، قال تفضل. قلت له والله هذا الوضع اللي أنت فيه ما ينبئ عن حالة عظماء الإسلام في الزهد في الدنيا. بس قلت له أنا ما أريد أتناقش وياه، أعرف أنك تغلبني، أنا خذ النتيجة قطرة في بحرك، ما أعرف أنا أناقش وياه، بس تعاهدني اللي يموت منا قبل يجي للآخر في الطيف ويخبره صح كان له خطأ. حتى إذا انحزم السالفة والآن خذ جبل، يبدو هو أن يتفاول على أستاذه، مضت ذرها بسيطة وتوفي العلامة المجلسي رحمه الله. يقول أنا نسيت الموضوع سيدنا رحمه الله في خضم الحزن وكذا نسيت، فكنت آتي لأقرأ الفاتحة على قبره الشريف، فأخذتني سنة من النوم عند القبر، وإذا بي أرى العلامة المجلسي في أحسن حال، وضع مرتب، جنان. قلت له شنو صار موضوعنا اللي تناقشنا فيه؟ قال انا اول ما جيت الى المحشر قال لي الملائكة ابرز اعمالك، شنو عندك؟ قلت لهم بحار الانوار، روح انتبه بعد صلاة ما مقبول، حاج كل شيء قلت قال ما مقبول بعد، يعني مو شيء في الميزان. طبعا لا بد لي من ملاحظة هنا، مو شيء طبعا بالنسبة لما سيأتي، مو أنه ليس بشيء، ولا كتابة كتاب بحار الأنوار لا يفوقها شيء، بس هو يريد بين الميزان اللي جاوب على سؤال الميزة. يقول هنا أنا اتذكرت قصة فقلتها للملائكة، قلت لهم أنا ذاك اليوم راكب على دابتي في سوق الصحن الكبير، شفت انسان مؤمن متدين احتوسه الديانة من كل جانب، هذا يطالب هذا الخباز وذاك الخدار وهذا البقال كل واحد يذكره فيها ناس تتوجه إليه وكذا. فجيت صرخت في الجامع فيهم فرقة ما تستحوا هذا الإنسان مؤمن متدين كذا. فأردفته على جادتي وقلت لهم اللي يطلب هذا الشخص بشيء يجي للبيت أنا أعطيه. يقول جاني يتدفت دون هذا الشخص قالوا الملائكة بهذا تدخل الجنة. فقال ما جاءت على سؤالي؟ قال هذا جواب سؤالي، إنما جمعت ما جمعت وإنما كان عندي من المال ما كان لكي يؤدي هذه الأغراض، لو ما عندي فلوس صرت أنا وياه مطلوب، بس لأنه عندي فلوس قدرت أفرش كربة هذا الإنسان المؤمن. إذن هذا الجمع غرضه ليس الدنيا، غرضه الآخرة. إذن إحنا لما نتكلم عن جهد ونتكلم عن كنز المال ونتكلم عن بقية هذه الأمور، عفة النفس وخفة الحاجة ومشاكل، الضابط مالها يجب أن يكون شنو؟ لما تجمع ولما تقتني؟ والإمام علي صلى الله وسلامه عليه دخل على ذاك شاف بيت طول بعرض ولكم 1000 متر مربع وحديقة ما أدري شلون وكذا، بعد الأيام ما نسوي قبل صاحبنا. فقال مش عنده فيها الدار الطويلة العريضة وكذا، فهذا خجل. الإمام قال لي لو شئت فابتغيت بها طريقا إلى الآخرة، تطعم فيها الطعام وتقري فيها الضيف وإلى آخره، هي اقتناء الدار بحد ذاته ما هو قضية حلال أو حرام، زين أو مو زين، الغاية شنو؟ إن كان غايتك من اقتناء المنزل الواسع إضافة المؤمنين وكل يوم جمعة أو كل يوم جمعة داعية اللي في المسجد قال لهم تفضلوا على قهوة على قهوة إلى آخره، ونسوي لك إقراء بالمناسبات بها ونعمة نعمة الدار. أما إذا نسوي لك دار طول بعرض ومجلس كذا متر في كذا متر، وده جاءت الضيف على الباب استقبلته قلت له في امان الله سوينه. الضابط اذن لما تقتني المال؟ تقتنيه لكي تطعم الطعام ولكي تسد حاجة المؤمنين ولكي تبتغي به مرضاة الله، نعم العام ثوابت مضاعف ان شاء الله. اما اذا ما كان عندك شيء وكانت نفسك بعيد عن السامعين في داخلها ما مكرر بهذه المعاملة، هذا جاهد زهد إجباري مو جاهد ابتغاء وجه الله. ثالثا المعيار الآخر اللي نريد نتطرق إليه، أنه في لحظة من اللحظات الإنسان يستعد أن يتخلى عن كل هذا، ولا يستعد إذا شاف أن المسألة وصلت إلى حد الحرام. فهنا ضابط أن هذا الشيء فعلا حجبك عن الله لو محاجمك عن الله. احنا سبق من قصة ورام وجبناها، صاحب ورام يريد يرجع من السفر لأنه نسي مسلحته، ورام ناس ومخلف وراها القصور مهم منه، اللي تجمعه واللي تبنيه واللي تقتنيه يحجبك عن الله، يعني ليس جمعك لله. أما إذا ما حجب في لحظة من اللحظات أنت مستعد أن تضحي بكل هذا، معنى أن هذا الشيء وهذه المادة ما حجبت عن الله جل وعلا بل أعانت. يوم اللي يصير جهاد في سبيل الله مستعد أن تنفق، يوم اللي تشوف فقير مستعد أن تقاسمه ثروته، ويوم ويوم ويوم. إذا هذا تحقق معنى أنه فعلا أكو واقع جهد. أما يوم اللي عندك ريال وما مستعد أن تنفقه في سبيل الله أو تنجط بعضه، معنى في واقع كنت ما في جهد. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فاقترب دينارا وخرج فلقي المقدار، قال لي اطلعت على الدهرية. الإمام يسأل المقدار، قال له أنا فلوس ما عندي هجوت. قال لي الذي أخرج فأخرجني، خذ هذا الدينار يدبر حالك. يهبت ربنا راضي يؤكل لأهله. يوم يشوف المقداد محتاج يعطي هذا الدين لأن كل ما يملك استعداد. أكو يوم يشوف أنت مرحلة حادة وحرجة تنفق تعطي تبذل تتخلى. يوم يشوف إقبال من المادة من غير وجه شرعي تستنفس تقول لها غري غيري فاكسة. أحد علمانا لا نأتي باسمه إجلالا معروف بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كثرة التمتع معطى البلد اللي تمتع فيها. في إحدى سفراته إلى إيران يعرض هذا بعد الشيخ لما عاد الدرالة زوجة الشيخ جالس شغل جاء دخلت عليه بنت شابة في مقتبل عمرها جميلة 18 سنة كما يقول الراوي. الشيخ قال وش جابس لا زوجوني لك. فقال ايش عجب يعني بهالسن وبهالجمال ما من زوجة للحين. قالت الحين من زوجة راضية بما قسم الله لي. قال بس قولي لي شو القصة. قالت لي واقعا انا ابن عمي كان متقدم الي وعندي انا وياه عندي في الزواج منه رغبة أبوه ما قدر. وقال لها الشيخ عنده استعداد إلى الآن عن تريديه إلى الآن فسكت حياة عنه. الشيخ طرف الخادم ماله جاب ابن عنها عقد عليهم تركهم في الغرفة وطلع. استعداد يوم يشوف أن المسألة وصلت إلى موضوع حرج سواء حد حرمة أو حد كراهة أو حد شيء إنساني تتخلى عن هذه الشهوة. بس بعض الأوقات الإنسان يدعي الزهد ويدعي الورع ويدعي التقوى بس من ماكو باصطلاح بعض أصدقائنا زهد إجباري بس يشوف شيء وثب عليه. وإحنا شفنا نماذج استنكف انصافا ان اتلوها في مسجد على منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في محضر المؤمنين. نماذج لاشخاص 50 سنة و60 سنة عاشوا بين حرم وحسينية ومسجد ودرس وكتاب وفي لحظة واحدة خسر الدنيا والاخرة باع كل شيء على مليون وعلى مليونين وعلى 200,000. لأنه في فترة من الفترات هذا عاش غصبا عليه جاهز مو أن المال تحت يده وهو مطنش ما عنده يقول الحمد لله على القناعة من ماكو يقول الحمد لله بس يشوف ما يهم هذا المدرجيلة من طريق حلال ولا من طريق حرام خلي يجي له يقبل عليه إقبال الملهوف. إذا الضابط والمناط في أن يكون الشيء لله أو لغير الله من الزهود فيه أو لا أنه في لحظة واحدة الإنسان يقرر ممكن أن يتخلى عن هذا الشيء لو ما ممكن. إذا ما ممكن يعني أثرة الشيء وإن كان شيء بسيط سجادة صلاة يمكن. أما إذا أنت بنصف رضية خذها وإني عليك ذو شفقة. يوم الواحد يعلم ابن الإمام الحسين سورة الفاتحة يحشو فمه جواهرا يروح طالع التاريخ انت في سيرة أهل البيت هل يمنع عندهم وما عندهم شكرا عطاهم في سبيل الله يقاسم الله أموالهم مرات ومرات ناهيك من مسألة الحقوق الشرعية اللي كانت تجي لا اللي من كد أعرقهم من شغل عيد الإمام. فإذا الاقتناء بحد ذاته الجمع ذاته المسألة تجمع لماذا وتقتني لماذا. فإحنا لما نقول كانت سورة الأئمة أنهم عزلون وحياتهم مرتبة وعنده فلوس وعنده بيت جميل وجعل بصارها لمن تلكه الإمام. فإذا أنت تشوف من نفسك قادر على أن تمتلك وتراعي حد الله تمتلك ما قادر لا تمتلك بس يجي أخذ باليمين يطلع بالشمال وإلا تتسرب. حساب وكتاب مما وفي أي مما اكتسب وفيما أنفق. إذا الإنسان في حتى لا قادر على أن يكسب الشيء وقادر على أن ينفقه، نعم هذا الفعل. يرجع إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه: صبروا أياما قصيرة. معادلة خفة الحاجة وعفة النفس، لأنهم يرون أن هذه الحياة الدنيا أيام قصيرة. وإحنا سبق قلنا: عمر ما شئت فإنك مفارقه. تاليها 100 سنة يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة، وما هو من يحزحه من العذاب أن يعمر. في مشكلة يعني واحد يعمر 1000 يعمر 1000000، إذا تاليها لا تصدق تاليها لا تصدق. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. والتعبير بطويلة تعبير مجازي، لأنه خلد، والخلد يعني شيء خارج الزمن. إيش ما تتصور إليه أنت من زمن تصورك يصبح خاطئا. تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. هو الله جل وعلا ملزم أن يكافئك، يعني ملزم أن يوم القيامة يدخلك جنة؟ على وش دخل الجنة؟ حتى لو أنت من أول ما ولدت إلى أن تلقى ربك أنت على سجادة الصلاة، مين ملزم يدخلك جنة؟ لازم تحمد فوق هذا. وبعد إلى الخلد وأنت تعبده، بس هو تفضل جل ربي وعلا. ولذا تصبح هذه التجارة المربحة يسرها لهم ربهم، وهي تجارة مربحة. انت تشتغل 70 سنة في مقابلها شروط آلاف ملايين مليارات السنوات تخلد في جنان رب العالمين. تشتغل مقدار 2 ساعة 10 ساعات وثانية تحصل آلاف الجنان وآلاف الحور وآلاف الأطعمة وآلاف الأنواع من الأشربة، أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار إلى آخره. هذا شنو مقايسة بعمل الإنسان؟ أنت حتى تحصل 10 آلاف من شركة الساعة 5 الصبح تشغل سيارات، الساعة 4 العصر تعود، ليش بقى من يومك؟ وتاليها يقول لك تقاعد مبكر 50 سنة، ليش باقي في حياتك تقاعد مبكر ده؟ تخلف عملك من هنا بعيد من هنا وتروح تدور لك في مكان في المقبره لما في تحجيز للقبر. اغلب اللي يتقاعدوا بعد 40 سنة 30 سنة شغل ما بقى في شيء، يحصل من التقاعد ما يدري عن في شيء منه. شغلك عمر الانسان بعد حتى يعطوك 10,000 5 أيام في الاسبوع في 8 ساعات ساعة في الشغل مالهم، وساعة قبلها انت رايح وساعة بعدها انت جاء، وتتشابه الرئيس وتصعد وتنزل. هذه التجارة تسميها مربحة. والسعيد طبعا هذا اللي محصل وظيفة، والسعيد اللي محصل 10. بينما تجارة رب العالمين قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما مكلفة تؤمنون بالله ورسوله وفي جاهدين في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تدخلكم. ناتج الشراء مالك، ناتج العطاء جنات. هل أفضل من هذه التجارة؟ تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، لأنه يشتاق معادلة الدنيا. أوحى الله إليها أن أسعدي من خدمك، إن يلهث وراش خليه يلهث، وإن تارث اركضي وراء. هذه معادلة الدنيا. يا دنيا غري غيره، والإمام علي صلى الله عليه وسلم راح وراها يعني ما أقبلت عليه. أئمتنا صلى الله عليه وسلم راح ورا هذه الدنيا لكنها مسخرة لمن يبتعد عنها. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأثرتهم. وتعبير جميل، لأن لما تروح تشوف سور يحيطك في هذه الدنيا، فخذوا أنفسهم منها. فداء التعبير بالفداء، يعني أنت لازم تعطي حتى تطلع من المعادلة ومن الشرنقة، وإلا يصبح الأمر سجن بالنسبة للإنسان. ولذلك راكب على دابة فارهة مرتبة ولابس ثياب جميلة وخدم يحطون من كل صوب، فهو هذا يهود عكر كان ما وراء ولا قدامه، مسك لجام الدابة قال لي ما تقول لي شلون الدنيا سجن المؤمن لدنة الكافر، هذا أنا كافر المؤمن، وضعك مرتب ودابة وخدم وحشم وثياب وأنا كافر، هو يعني وضع ذاك شرط المؤمن. قال لي يا هذا لو اطلعت على ما عد الله لي من النعيم لحسبت ما انا فيه سجنا، اذا هذا اكتسب ما عد الله لي سجنك، ولو اطلعت على ما عد الله لك من العذاب لرأيت ما انت فيه نعمة وجنة. سجن على باب بثالها مرتبة ولابس ثياب جميلة وخدم يحطون من كل صوب، وهو هذا يهود عكر كان ما وراء ولا قدامه، مسك لجام الدابة قال لي ما تقول لي شلون الدنيا سجن المؤمن مثلنا في كافر، هذا أنا كافر المؤمن، وضعك مرتب ودابة وخدم وحشم وثياب وأنا كافر، هو وضع ذاك شلون سجن المؤمن. قال لي يا هذا لو اطلعت على ما عد الله لي من النعيم لحسبت ما أنا فيه سجنا، إذا هذا اكتسب ما عد الله لسجنك، ولو اطلعت على ما عد الله لك من العذاب لرأيت ما أنت فيه نعمة وجنة. سجن المؤمن إيش ما تعطى فيه تظل سجن، فالسجن مرة يكون زنزانة منفرجة ومرة يكون قصر، بس كله سجن. وأثرتهم فتدوا أنفسهم منها، فداء يعني بسوط اليمين، كل تقبض اليمين أنفقه للشمال. وأكرر القول أخيرا، إعطاء حق الله جل وعلا، حق الله حق الله حق الله، أول ما يجب على الإنسان فعله قبل أن يفكر في صدقة، قبل أن يفكر في تبرع، قبل أن يفكر في شيء، أحد العلماء قال لفة جميلة، قال إحنا نجلس في المجالس ونقول لعن الله الظالمين لكم، اللهم لعن من ظلم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وفي واقعنا احنا واحد من المضامين محمد وآل محمد، اذا انت حق محمد وآل محمد ما خرجت من مالك ألست من الظالمين له؟ اذا الانسان حق الإمام شرعا وحق السادة اللي هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ما خرجه من ماله، أوليس ظالما لمحمد وآل محمد؟ فانت تجلس تقول لعن الله الظالمين لكم، بعيد من هنا والقائل أول ظالم له في واقعه. خب هذا بعد عقابها شد باعتبار مدة سنة شرا، فهذا عذاب مضاعف. اشترحنا لا حول ولا قوة إلا بالله، عزيز حق الله لصالح الإنسان، وإلا أكرر القول يطلع ترى في عافية الإنسان بعيد من هنا، يطلع في أبناء الإنسان اللقمة الحرام لا تلمي شخصا سويا. قصة أختم الحديث. فضل الله النوري رحمه الله، آية الله الشهيد فضل الله النوري، أعدم 50 سنة قبل، 40 سنة قبل، كان عنده ابن معذب الشيخ في حياته، فكان يقولوا له يعني شنو قصته هذا؟ ابن عالم وضع غير متدين وكذا، قال هذا أول من راح يصفق في جنازتي، قال ابن اللي تشوفه. سألوه ليش؟ قال هذا اللبن الذي رضعه. قال شلون؟ قال لما وضعتهم ما كان في صدرها حليب، فاضطررنا إلى استئجار مربعة، ما دققت لي استينت المربعة من شراء خلق الله ناسبة لأهل البيت. في سنتين هذا في حجره، شو تتوقع من يطلع يعني؟ ففعلا وجنازة الشهيد صلى الله عليه وسلم وجثة الشهيد صلى الله عليه وسلم المعلقة على المشنقة كان يرقص طربا، فهو ابنه لبن سنتين، ما ذلك إذا ابن بعيد عن السامعين تربى على مال لله في حق، شو تريد يطلع؟ مشكلة يعني شوف بني آدم يتعب حتى غيره يتنعم وهو ياكل نصيبه، يعني يوم القيامة قال ما راح يحاسب ابنك ليش ما طلعت خمس أبوك، راح يحاسبك لك، يقول عيالي يساليها هالعيال هالأموال ولا عنده فكر لأبوه أصلا، صلى حق الله جل وعلا واسترح. كنت تتهنى ويبارك لك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، أموالك تزكو ونفسك تطهر، ولقمة حلال تدخل إلى بطن ولدك، وبالتالي هذا الولد حتى لو ما خلفت إليه في النهاية بس هو خلفته ولد صالح، أما إذا خلفت له كنوز الدنيا فهو بعيد عن السامعين وضع سيء، شو انتفعت به؟ نسأل الله لنا ولكم الهداية، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
وانت تخفي جيتني خالي ويمشي عليك عفت يا غيبي ويا نوخو يا حسين عن طوى ويلي راحمني ديني ضوى يا الميمون له فيك يريده وهويد عيويلي قلوب هل ايتام لا تمردها هدمت حيلي هدمت حيلي هدمت حيلي.
أربعة عشر نور بالحق غيرهم ملنا ملنا، أربعة عشر نور بالحق غيرهم ملنا بالمصطفى بالمصطفى وفاطمة وحامل حماة وحامل حماة ملنا والحسين 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 وحسين عنهم لا تظن ملا وزين الأبعاد اللي بي شرع لهيج يدي وباقر علوم النبي بحر الكرم يدي وجعفر الصادق مثلهم للعهد والله للعهد يدي من كاظم الغيظ تسد المواي العلم عليم والرضا 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 وابن 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 الجواد اصبحوا نارب عليهم والهاد والعسكري والهادي والعسكري للدين رفعوا عليهم هالعلم ظل ينتظر كف اللي بينشر راعي راعي غايب غايب وهجره للقلب ينشر والله والله لو وقت الفرج ينشر ينشري برواحنا واولادنا وامنا بابي انتم وامي واهلي ومالي واسرتي اشهد الله واشهدكم اني مؤمن بكم.
Yeah, yeah, yeah.